باب المساقات والإجارة. إذا عقد هذا الباب للكلام على المساقات والإجارة. عندنا مساقات، والمقصود هنا بالمساقات أن يدفع الشجر لمن يعتني به والثمرة بينهما مشاع، أو نقول، لا أقول الثمرة على الصواب، نقول أن يدفع الشجر أن يدفع الشجر وما يحصلان عليه بينهما مشاع، ما يحصلان عليه مشاع. لماذا؟ لأن الصواب أن المساقات ليست خاصة بالثمر. لو أعطاه أرضا مثلا وشجر وقال هذا الشجر الآن من أنواع الشجر الجيدة التي يحتاجها الناس في باب الأخشاب، اعتن بهذا الشجر وتسقي هذا الشجر، ثم إذا قطعنا هذا الشجر وبعناه ما الحكم بيننا؟ الصواب الجواز. إذن الأمر ليس متعلق بأي شيء بالثمرة. قد يراد الشجر لأجل الثمر، وقد يراد الشجر لأي شيء لأجل ذات الشجر. إذن هذه عندنا المساقات. المساقات أيضا تكون في شجر، ورد النص في أي شيء؟ في النخل. ورد النص في النخل لأن خيبر فيها نخل، يقاس على النخل غيره، فله أن يساقي على البرتقال والشجر الدائم، وأيضا له أن يساقي على الشجر الذي ينبت في موسم فقط ثم يموت، له أن يساقي على الخيار، على الباذنجان، إلى غيره من الأشياء التي تنبت فترة معينة. الآن عندي الآن حقل هذا البطاطس، حقل هذا البطاطس، يأتي مثلا للعامل لشخص يقول هذا الآن زرعته بطاطس، أريد أن تعمل به ثم الربح بيننا، أو مثلا على سبيل المثال يقول هذا حقل خيار، حقل خيار، الآن الشجر موجود، تعتني بالشجر وتسقيه والربح مثلا بيننا، ما الحكم؟ جائز. ما رأيكم البرسيم؟ نعم كذلك البرسيم. البرسيم يقول الآن عندي الآن مزرعة برسيم، تسقي البرسيم وتحصد وتجعله لبن ثم تبيعه والربح بيننا. إذن الأمر ليس متعلق فقط بالثمرة، قد تارة يكون للثمرة، تارة يكون لأي شيء للأصل، مثل الخشب، مثل البرسيم، لكن الخشب إذا قطع أيضا قد ينبت مرة يخرج مرة ثانية، مثل بعض الأخشاب كما معروف، الشجر إذا قطعته ولا قلنا الأثل مثلا تقطع ثم تنبت مرة ثانية، كذلك البرسيم يحصد ثم ينبت مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. إذن هذا كله يدخل في أي شيء؟ في باب المساقات. وقبل أن أبدأ أدخل في نتكلم على حديث، إذن المساقات تأتي بعامل أو بشخص تسلمه المزرعة وتقول تسقي الشجر على جزء مشاع، على جزء مشاع. الآن تلحظون الناس يأتي بعمال عنده مزرعة، ويأتي يستخدم عمال يعملون عنده ويعطيهم راتب شهري، يسقون النخل ويعتنون بالنخل، هل هذا من باب المساقات؟ لا، هذا من باب الإجارة، هذا من باب الإجارة وليس من باب المساقات. باب المساقات يسلمه وهو الذي يعمل بيده ولا يعطيه مال، إذا أعطاه مال يدخل في أي شيء؟ في باب الإجارة وليس في باب المساقات والمزارعة. إذن عندنا المساقات. عندنا الثاني هو المزارعة. المزارعة معنى المزارعة يعطيه أرضا ويقول تزرعها وما يخرج منها من زرع بيننا. هذه المزارعة. إذن يعطيه أرض فيقوم بالبذر والعناية والحصاد، ثم الأمر على ما يشترطان بالنسبة لي للربح. أيضا عندنا نوع آخر ثالث، وهي المغارسة. وهي المغارسة، معنى المغارسة يعطيه أرض يقول تغرس بها شجر ثم الشجر بيننا، الشجر بيننا، بمعنى أن الشجر هو الذي يباع. ونقول على سبيل المثال يعطيه مثلا أرض وهذا يزرع مثلا شتلات مثلا برتقال على سبيل المثال، هذه تسمى مغارسة، أي يغرس في الأرض شجر ثم يباع. إذن هذه كلها تدخل في قوله باب المساقات، باب المساقات. فعندنا مساقات وعندنا مزارعة وعندنا مغارسة وعرفناها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه، وفي رواية لهما فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملهم ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر. إذن أورد هذا الحديث في أي شيء؟ في باب المساقات. المساقات يكون على أي شيء؟ على الشجر. يكون على أي شيء؟ يعني شجر موجود يقوم بسقيه والعناية به وينتفع إما بالثمرة أو بنفس الشجر. إذن هذه المساقات. أيضا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، القصة معروفة مشهورة، حينما أتى المهاجرون إلى المدينة قال الأنصار رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قالوا نكفيكم المؤونة، قالوا ولكم الشطر وكلمة النحو. إذن المهاجرون كفوهم المؤونة، يعملون في النخل، يعملون في النخل. إذن هذه هي المساقات، هذه هي المساقات. إذن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالمهاجرون يعملون في النخل والثمرة بينهم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، عامل أي من المعاملة، أي جعلهم عمالا فيها. قال أهل خيبر وهم اليهود، وقال أهل خيبر بعد فتح خيبر ليست لهم، إنما هي لمن؟ للمسلمين. إذن باعتبار أي شيء؟ باعتبار ما مضى. وخيبر كما هي معروف في تقع شمال المدينة. قال بشطر ما يخرج منها من تمر. بشطر، الشطر يطلق على معاني، يطلق على الجهة، يطلق تارة ويراد به الجهة، تقول توجهت شطر كذا أي جهة كذا، فقل لي وجهك شطر المسجد الحرام. ويطلق ويراد به الجزء من الشيء، يطلق يراد به الجزء من الشيء، وتارة يطلق الشطر ولا يراد به النصف، تارة يطلق الشطر ولا يراد به النصف، إنما يراد به جزء، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في قصة المعراج قال فرأيت يوسف فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. إذن حديث أنس طويل في الصحيحين، قال قد أعطي شطر الحسن، هل الحسن نصفه للناس ونصفه ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ لا، إنما أقصد يعني أعطي جزءا وقدرا من الحسن، فهو جميل صلى الله عليه وسلم. إذن قد يطلق ويقصد به، لا يقصد النصف إنما يقصد جزء معين، والأكثر أنه يطلق ويقصد به النصف، يطلق به النصف كما في هذا الحديث، بشطر ما يخرج منها، بشطر ما يخرج أي بنصف ما يخرج منها. قال من ثمر أو زرع، من ثمر هذه هي المساقات، من ثمر هذه المساقات، أو زرع هنا، أو هنا للتنويع وليس للشك، هذه هي المزارعة. إذن فيه جواز المساقات والمزارعة للتنويع. هنا متفق عليه. وفي رواية لهما أي للشيخين البخاري ومسلم، فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فسألوا أي سأل اليهود بعد أن فتحها أن يقرهم بها، أن يقرهم في خيبر ولا يجليهم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقرهم أبو بكر، ثم أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى تيمة وأريحة. ونأخذ منه فائدة، الاهتمام بالأهم فالأهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى الجهاد، فلذلك أبقاهم في مكانهم ولم يجليهم، لأن الأرض تحتاج إلى من يعتني بها، والصحابة رضي الله تعالى عنهم مشغولون، وعمر رضي الله تعالى وأبو بكر أيضا كان مشغول في حرب الردة، فإذا أقرهم وعمر رضي الله تعالى عنه طالت المدة واستغنى عن اليهود، فماذا به؟ أجلاهم. إذن يهتم، يبدأ بالأهم فالأهم، إذن فيه أيضا تحصيل أعلى المصلحتين. قال على أن يكفوا عملها، قال العمل قد يؤخذ من ذلك أنهم يعملون فقط؟ لا، هم يعملون، وأيضا في باب الزرع أيضا الظاهر أنهم أي على أي شيء أنهم يدفعون الزرع، يعني يدفعون البذر يكون منهم، الله أعلم، لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم البذر. وعلى كل حال الصواب الجواز في باب المزارعة، سواء كان الزرع من مالك الأرض أو من العامل، فالمسلمون على شروطهم. أقول الصواب الجواز، سواء كان البذر في باب المزارعة من صاحب الأرض أو من العمال، لأن بعض العلم يرى أنه لا يصح أن يكون الحب من أي شيء من صاحب الأرض. قال عملها، أي يكفوا عملا. ما هو العمل في وقتهم غير وقتنا؟ إذن يرجع في باب المزارعة والمساقات إلى العرف، يرجع في باب المساقات والمزارعة إلى العرف، يعني كل ما يحتاجه الزرع أو الثمر من عمل يرجع إلى العامل. الأشياء التي تحتاجها الأرض ترجع إلى من؟ إلى مالك الأرض. مثلا حفر البئر على من؟ على مالك الأرض، لأن العامل سيذهب ويبقى البئر في الأرض. المعدات على من؟ الأصل أنها على صاحب الأرض، لأن العامل سيترك الأرض وتبقى هذه المعدات لمن؟ في الأرض. إذن يرجع في باب المساقات والمزارعة والمغارسة أيضا إلى العرف، إلى عرف الناس، لا يحد بشيء معين. الأشياء التي في عرف الناس أنها على مالك الأرض تكون على مالك الأرض، والتي في عرف الناس أنها على العامل على العامل. مثلا ما يتعلق بالحرف، ما يتعلق بإزالة الأعشاب، ما يتعلق برش المبيدات، ما يتعلق بالسقيا، ما يتعلق بالجني، ما يتعلق أيضا بالبيع، على من؟ على العامل، على العامل. هذا هو عرف الناس. قال ولهم نصف الثمر. إذن هذا يفسر معنى بشطر ما يخرج منها أي بالنصف. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك، نقركم بها على ذلك أي تعملون في هذه الأرض على ذلك أي على النصف. وفيه جواز مشاركة الكفار، جواز مشاركة الكفار. إذن يجوز للشخص المسلم أن يشارك كافرا، هذه المساقات هي نوع من أنواع الشركة. وفيه جواز استخدام العامل الكافر، جواز استخدام العامل الكافر. قال ما شئنا نقركم بها على ذلك ما شئنا. يؤخذ من قوله على ما شئنا أن عقد المساقات والمزارعة على الصحيح، أن عقد المساقات والمزارعة عقد جائز وليس بلازم، عقد جائز وليس بلازم. لأنه قال على ما شئنا، لو كانت إجارة لابد أن تعين المدة. وأيضا كما تعلمون أن المساقات والمزارعة فيها غرر وليس فيها غرر، فيه غرر، لأنه يعني قد يظن أنه تنبت الأرض على ما يريد، وقد يكون الأمر بخلاف ذلك، قد الشجر يخرج معتاد وقد لا يخرج معتاد. فلذلك قاعدة ما يحتاجه الناس وفيه شيء من المخاطرة، كل ما يحتاجه الناس وفيه شيء من المخاطرة، الشارع ماذا يجعله؟ عقدا جائزا، ما يجعله عقدا لازما، يجعله عقدا جائزا. لماذا؟ لأن الشخص متى ما خشي على نفسه فسخ، متى ما خشي الخسارة فسخ العقد ولا يستمر فيه الضرر. إذن نستدل على ذلك، قول على ذلك ما شئنا، بأن المساقات والمزارعة من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة، لأن قال على ما شئنا، ولو كانت لازمة والله لا بد أن تبين المدة. بعض العلم يقول هي من العقود اللازمة. لماذا؟ قال لأن صاحب الأرض يمكن إذا الآن خرجت الثمرة ماذا قال؟ فسخت العقد. نقول لا، إذا في العقود اللازمة كلها إذا حصل هناك ضرر ما الحكم؟ نجعل العقد لازما، كل العقود الجائزة أحسن، كل العقود الجائزة نجعل العقد ماذا به إذا حصل ضرر؟ لازم. حتى عقود الإحسان، لو أن شخصا مثلا على سبيل المثال أعار شخصا سيارته، العارية ما حكمها؟ من العقود اللازمة والجائزة؟ جائزة. لكن لو أعاره أن يذهب إلى مكة، فلما كان مثلا في أثناء الطريق قال فسخت العقد، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، وهذا عقد إحسان، نقول هنا يحصل له ضرر، فيكون العقد الآن في لازما وإن كانت عارية. إذن يقول الآن إذا هنا حصل ضرر ما الحكم؟ يكون العقد لازما، وإن كان أصل المسألة أن العقد جائز وليس بلازم. إذن نقول إذا حصل هناك ضرر فيصبح العقود الجائزة لازمة لرفع الضرر. قال فقروا بها أي جلسوا وأقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه، أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه لعله لأجل أن يعمل المسلمون بها، لأنه كثر الآن المسلمون، كثرت الفتوحات. وفيه تقديم المسلم على الكافر في العمل، تقديم المسلم على الكافر في العمل، يعني يقدم المسلم في باب العمل على الكافر، لأنك تنفع أخاك المسلم أفضل من تنفعك كافرا. وبهذا يتبين خطأ بعض من يستخدمون عمالة كافرة، يقول المسلمون في حاجة فاستخدم عاملا مسلما حتى ينتفع هو وينتفع أهله من هذا الاستخدام. قال حتى أجلهم عمر، أجلهم عمر لأجل شيء، لعله والله أعلم لأمرين. الأمر الأول لانتفاع المسلمين ولكي يعملوا بهذه الأرض حينما كثر المسلمون، كثرت الفتوحات وأصبح وزاد الجند الذين يجاهدون في سبيل الله. والأمر الثاني أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلاهم لعله لأجل هذا والله أعلم، مع الخلاف المقصود بجزيرة العرب هل المقصود بها عموم الجزيرة أو الحرمان مكة والمدينة، ولا يظهر لي أن المقصود بجزيرة العرب ما يتعلق بالحرمين وما حولهما والله أعلم. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، إذا دفع لهم الأرض ودفع لهم النخل، إذن وردت المساقات في شيء في النخل. وهل نقف على النخل؟ لا، إنما هذا هو الكان موجود، فكل ما ينتفع به من شجر تصح فيه المساقات. دفع إلى اليهود خيبر، إلى يهود خيبر أي أقرها أقرهم بها بعد الفتح، وخيبر فتحت في السنة السابعة، نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، على أن يعتملوها أي يعملون بها من أموالهم أي العمل من أموالهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع شيئا، قال من أموالهم، ويؤخذ من هذا أيضا أن الحب والبذر منهم، الحب والبذر منهم، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب كما ذكرت قبل قليل. لو أن صاحب أن العامل اشترط أن يكون البذر من مالك الأرض ما الحكم؟ جائز، فالمسلمون على شروطهم. قال وله أي للنبي صلى الله عليه وسلم وله شطر ثمرها، أي له شطر ثمر خيبر. والمقصود هنا بالشطر النص كما تقدم قبل قليل. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو محمد. وعن حنظلة بن قيس السلام عليكم قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، وإنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. مساك الله بأخي. وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه، حنظلة بن قيس من التابعين، يقول سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، عن كراء الأرض أي عن إجارة الأرض، عن إجارة الأرض. إذن الآن الكلام على أي شيء؟ على الإجارة. انتهى من الكلام على المساقات وشرع في الكلام على الإجارة. والإجارة هي العين ينتفع بها مدة بعوض ثم ترد. إذن عين ينتفع بها مدة ثم ترد، هذا الأصل في إجارة الأعيان، إجارة الأعيان. فالإجارة تارة تكون على الأعيان، أستأجر البيت سكنه مثلا سنة بكذا، أستأجر السيارة أسبوع بكذا، إذن هذه أجارة أعيان. نوع آخر من أنواع الإجارة وهي إجارة عمل، أن يعني تستأجر شخصا ليعمل لك عملا معينا، ليعمل لك عمل معين. تستأجر مثلا عامل ليسقي لك الزرع، تستأجر لك عامل ليبني لك حائط، والعامل تارة يكون عامل، تارة يكون عاملا خاصا يعني مختصا بك، وتارة يكون عاملا عاما يعني ليس خاصا بك. مثلا الغسال هذا عامل مش عام مشترك ليس خاص، لكن العامل الذي تأتي به مثلا لبيتك ليبني لك حائطا، حينما البناء هو عامل خاص بك. ولعل في المناسبة حين ذكر القراض أشياء قد تتداخل، عندنا يقصد العمل المعين والعامل، عندنا عمل معين وعامل، هذا باب الإجارة. عمل معين يعني يمكن يعني ليس فيه غرض معروف أجارة، يعني تأتي مثلا بزيد من الناس تقول له تسقي مزرعتي وأعطيك في الشهر كذا، إذن العمل معين ومعروف والعامل معين، هذه ماذا نسميها؟ إجارة، وهي عقد لازم. فالإجارة نوع من أنواع البيوع، لأن في بيع منافع، هذا عقد لازم. عندنا في بعض الأحيان يكون العمل غير معين أو العامل غير معين، يكون العمل غير معين أو العامل غير معين، أو يكون العمل معين لكن فيه شيء من الجهالة والغرر، وهذه هي الجهالة. من يرد سيارة المغصوبة؟ من يرد؟ الآن العمل غير معروف عليكم السلام، والعمل قد يحصل وقد لا يحصل. أو تقول يا زيد إذا رديت سيارتي المغصوبة فلك كذا، إذن الآن العامل معين لكن العمل قد يحصل وقد لا يحصل، إذن هذا تدخل في باب الجعالة، تدخل في باب الجعالة. والجعالة عقد جائز، لماذا؟ الحاجة تمس إليها فأباحها الشارع، لكن يمكن فيها شيء من الغرر والجهالة، فلذلك أصبحت عقدا جائزا. متى ما الشخص رأى أنه قد يتضرر من الحكم يفسخ هذا العقد. عندنا أمر لا يقصد به المقصود هو المال ولا يقصد العمل، يقصد المال فقط ولا يقصد العمل، فهذه هي المضاربة. المضاربة المقصود منها أي شيء؟ الربح، المقصود منها الربح فقط، فهي فالمضاربة يقصد فيها الربح فقط، ولا تجدهم لا يلتفتون إلى نوع العمل، لا يلتفتون إلى نوع العمل، يعني قد يشتغل اليوم في كذا وغدا يشتغل بعمل آخر. إذن العمل ذات العمل والأعيان هل هي مقصودة لذاتها؟ ليست مقصودة، إنما المقصود هو الربح والمال، فهذه هي المضاربة. وعرفنا أيضا أن المضاربة من العقود الجائزة. نرجع إلى حديثنا، قال عن كراء الأرض بالذهب والفضة، تكرى بالذهب بالدنانير، والفضة بالدراهم. فقال لا بأس به. إذن فيه جواز إجارة الأرض، وإجارة الأرض تارة لأجل أي شيء؟ لأجل زرعها، لأجل زرعها، وتارة تكون لأي شيء؟ لأجل ينتفع بالأرض، كأن يجعلها مثلا مكانا يضع فيه مثلا السلع، أو يجعل فيه مثلا المعدات، أو يجعل فيه ورشة أو مستودع أو غير ذلك. إذن يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة، والآن أيضا بالأوراق النقدية. قال لا بأس به، وفيه أن كلمة لا بأس تدل عليه شيء على الجواز. مر بنا حديث ابن عمر والخلاف في رفعه وقفه، قال لا بأس إذا باعها بسعر يومها ولم يتفرق وبينهما شيء. إذن كلمة لا بأس تدل عليه شيء على الجواز. إنما قال إنما كان الناس، إنما كان الناس، كلمة الناس هل مقصود كل الناس أو يقصد أهل المدينة؟ يقصد أهل المدينة. يقول سنة نعم. لا كلمة الناس بلى، إنما تفيد حصر.
حصر الناس في المدينة.
أي نعم، لم يقول الناس مقصود بالمدينة، لأن كلمة ال هنا للعهد، العهد الذهني، وهم من من الناس اللي يتكلم عنهم؟ يتكلم عن أهل المدينة، يتكلم عن من؟ فنقول الناس. لما الآن مثلا أقول مثلا في يوم الاثنين مثلا سأذهب أنا والطلاب مثلا، ما المقصود بالطلاب؟ طلاب معينون. لما أقول يوم الأحد سأذهب أنا والطلاب، هل هم نفس طلاب يوم الاثنين؟ لا. إذن الأمر رجع شيء إلى عهد عندنا في أذهاننا، لأن طلاب من يحضرون درس الأحد ليسوا الذين يحضرون درس الاثنين. إذن كلمة هنا الناس أي أهل المدينة، يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا عهد تشريع، عهد تشريع. قال على الماذينات، وهذه المقصود بها أي السواقي أو الأنهر الكبيرة، يشترطون أن الذي عليها لهم، لأن إذا كانت على الماء الذي يجري دائما ما حكم الزرع؟ سيكون أفضل وأطيب. الماء إذا الزرع إذا كان يشرب أكثر سيكون أطيب وأكثر، وسوف يثمر أكثر. قال وأقبال الجداول، الجداول هي نفسها سواقي لكن تكون أصغر، الجداول هي نفسها سواقي لكنها تكون أصغر. إذن هم اشترطوا أي شيء؟ اشترط صاحب الأرض شيئا معينا، شيء معين. قال وأشياء من الزرع، أي يشترطون أيضا أشياء معينة، مثلا هذه الأرض طيبة يشترط لي ثمرة هذه الأرض، ولي ثمرة الزرع الذي على السواقي، والباقي لمن؟ للعامل الذي يعمل. وهنا هذا فيه ماذا به؟ نقول غرر، فيه غرر، لأنه قد ينبت هذا وقد لا ينبت هذا، قد هذا ينتج كثيرا وهذا لا ينتج إلا شيئا يسير. نرجع إلى قوله على الماذينات، الماذينات هذه كلمة ليست عربية، كلمة أعجمية لأهل السواد، وفيه جواز استخدام الكلمات الأعجمية أحيانا، الأعجمية أحيانا. وعقد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من تكلم بالفارسية والرطانة. إذن التكلم أحيانا بغير العربي ما الحكم؟ أحيانا لا يذم. فلذلك ساق البخاري رحمه الله تعالى ثلاثة حديث في صحيح، حديث الخندق قال حديث جابر إن جابرا صنع سورا في بعض الألفاظ سؤرا بالهمزة. السور يقول ليس عربي إنما هو الأعجمي والمقصود به الطعام، الطعام بالفارسية، الطعام الذي يدعى له الناس. إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء بغير العربية. أيضا ذكر حديث أم خالد كانت صغيرة حينما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثوب قميص أصفر قال سنة سنة، كلمة سنة سنة يعني في كلام الحبشة يعني حسن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كلمة أعجمية. أيضا ذكر حديثا ثالثا وهي الحديث المعروف المشتهر في قصة الحسن والحسين حينما أكل قال له كخ كخ، قالوا أيضا كلمة كخ كخ ليست عربية إنما هي فارسية، إنما هي فارسية. إذن لا بأس أن يتكلم الشخص في بعض الأحيان بكلمة ليست عربية، كلمة أعجمية كاللغة الإنجليزية، إذا كان الكلام إن ليس من باب حب هؤلاء ولا هؤلاء والإعجاب بهم، إنما هي تكون جارية على الألسن. خذ على سبيل المثال طائفة من الناس إذا كلمت في بعضها قال لك أوكي، كما تعلم أوكي ليست عربية، لكن هل ننكر عليه؟ لا، إذا كانت كلمة درجت على اللسان ما الحكم؟ هنا لا ينكر عليه جائز. إذا الكلمات اليسيرة، عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن رطانة الأعاجم، واللي يظهر الله المقصود هو الإكثار من ذلك. إذا الإكثار من استخدام كلام العجم غير العرب الذي ينهى عنه، لكن كلمات يسيرة يذكرها الشخص يعني تجري على لسانه فقط مجرد جريان على اللسان فالأمر جائز. والكلام على الجواز الأولى ترك ذلك، ليس كذلك يا أبا مالك؟ لكن لو قالها لا يثرب على الشخص ولا يخطأ. قال فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك ويهلك هذا. إذن عندنا الآن فيه أي شيء؟ فيه جهالة عليكم السلام، وإن شئت تقول غرر. إذن هذا هو سبب أن قال ولم يكن للناس أي لأهل المدينة كراء إلا هذا، يعني ليس لهم أجارة لهذه. ماذا تكون إذا كان هذا الكراء؟ ماذا نسميه؟ نسميه إجارة ولا نسميه مزارعة؟ ما رأيكم، نسميه مزارعة ولا إجارة كراء؟ لا، الآن يشترطون شيئا من الزرع، يعطيها الأرض ويشتري شيئا من الزرع، ماذا يكون؟ تكون مزارعة، تكون مزارعة. إذن كانوا يزارعون ويشترطون شيئا معينا، يشترطون شيئا معينا، والأصل هنا يكون الشرط شائع، يعني يكون الزرع هنا على سبيل الشيوع، هذا له النصف والآخر له النصف أو الأكثر أو أقل، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر بشطر ما يخرج منها. لكن هؤلاء لا، لم يعاملوا بجزء مشاع، إنما يتعاملون بجزء معين. فلذلك قال فلذلك زجر عنه، وتأتي كلمة زجر على نهي التحريم، وهذا العقد بهذه الصفة محرم، العقد بهذه الصفة محرم ولا يصح. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الظلم، والمعاملات إذا خرجت من العدل إلى الظلم تكون محرمة. قال فأما شيء معلوم، يعني إجارة بشيء معلوم، وناخذ من قوله شيء معلوم سواء كانت بذهب أو فضة أو أوراق نقدية أو طعام، أو طعام. لو قال تؤجرني هذا الأرض، قال يريد أن يزرع فيها، يريد أن يزرع فيها، لكن يقول ليس عندي الآن مال، عندي قمح من العام الماضي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أجرني هذه الأرض مثلا بألف صاع بر، ما الحكم؟ جائز على الصواب، لأنه ماذا قال؟ فأما شيء معلوم، إذن هذا شيء معلوم، ألف صاع ما حكمه؟ شيء معلوم وليس هناك جهالة ولا غرر. قال مضمون أن يأخذه صاحب الأرض، مضمون أن يأخذه صاحب الأرض، لا بد أن يأخذه. إذن هنا تخرج من باب المزارعة إلى باب الإجارة، تخرج من باب المزارعة إلى باب الإجارة. فلا بأس به، فيه أيضا كلمة لا بأس تدل على أي شيء؟ على الجواز، كلمة لا بأس تدل على الجواز. إذن هذا الحديث فيه بيان جواز إجارة الأرض بالمال، والحديث الذي قبله فيه جواز المزارعة والمساقات، المزارعة والمساقات. إذن ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، هذا فيه المزارعة والمساقات. حديث رافع فيه جواز إجارة الأرض بأي شيء؟ بالمال. قال وفيه، أي في حديث رافع، بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. يقول ورد النهي عن كراء الأرض، النهي قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الجواز وأنه عامل أهل خيبر. إذن المقصود هنا نهى عن نوع معين من المزارعة، وهي المذكورة في حديث رافع بن خديج، وهو أن يشترط شيئا معينا. أما إذا كانت في جزء مشاع ما الحكم؟ جائز، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، جزء مشاع مثلا النصف لكل واحد من النصف، أحدهما له الربع والآخر له ثلاثة أرباع وهكذا. قال وأمر بالمؤاجرة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم، قوله وأمر بالمؤاجرة يعني أقصد أباحها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا مثل هذه الأشياء من الأمور المباحة التي لا يتعلق بها حكم، بمعنى لا نقول مثلا المؤاجرة تجب أو نقول المؤاجرة مستحبة، الأصل فيها في المعاملات هو الجواز، قد وتجري فيها الأحكام الخمسة لكن الأصل فيها الجواز بسبب أمر عارض. قال رواه مسلم، هي مسألة الآن تلحظون هنا أجار الأرض، أجار الأرض، وعندنا أجار الشجر، والوقت ما يتسع، وأجار الشجر من المسائل التي يحتاج إليها، لأن الآن العمل عليها في باب النخل، ولعل تيسر غدا إن شاء الله أشير إلى هذه المسألة في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على المغارسة والمزارعة والمساقاة، ووعدت في الدرس الماضي أن أشير إلى حكم إجارة الشجر، لأن أيضا مر بنا في الدرس الماضي الكلام على إجارة الأرض وعرفنا الجواز، فالهنا فالآن الكلام على حكم إجارة الشجر. اللي يظهر والله أعلم أن إجارة الشجر جائزة، ممن قال بالجواز شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وأيضا نسبه إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يعرف لهم مخالف، يعني نسبه لعمر رضي الله تعالى عنه ولم يعرف له مخالف في الصحابة، أيضا قال به ابن عقيل من الحنابلة، وأيضا اختاره من المتأخرين شيخ الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وتفصيل يعني توضيح المسألة قبل البدء بها، شخص الآن عنده مزرعة فيها شجر، إذا أجر المزرعة كلها فهذه مسألة أخرى. فلذلك عند المالكية إذا كان الشجر الثلث فأقل يجوز، لأنه يدخل تبع الأرض، يدخل تبع الأرض. لكن الآن إذا أجر الشجر لوحده، قال الآن عندي هذه المزرعة فيها مثلا 100 نخلة، أجرني 100 نخلة، عندي مثلا هذا الحقل فيه برتقال ولنقل فيه 10,000 شجرة برتقال، قال تؤجرني 10,000 الشجر فقط، بقية المزرعة أو بقية الحقل لمن؟ هي تبع صاحب المزرعة يتصرف فيها، إنما هذا فقط يستأجر الشجر فقط. حكم استئجار الشجر كما ذكرت قبل قليل الجواز، وأشرت إلى من قال بجوازه، دليلهم قول ربنا تبارك وتعالى في المطلقات: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل أباح استئجار الظئر، يعني المرأة، لأجل أي شيء؟ لأجل اللبن، لأجل اللبن فترضع، مقابل مال. إذن العين هي المرأة باقية، والمنفعة هي اللبن. يقولون كذلك الشجر، العين هي الشجر والمنفعة هي الثمرة. في أجارة الظئر المرأة غير مقصودة، إنما المقصود هو الحليب، وفي أجارة الشجر أيضا المقصود هو الثمرة وليست الشجرة مقصودة لذاتها. إذن هذا دليل من أدلة الجواز. أيضا من أدلة الجواز ما رواه عروة ابن الزبير أن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه توفي قد كان مدينا 6,000 واختلف في قدر الثمن، فعمر رضي الله تعالى عنه قبل أرضه لغرمائه، قبل أرضه لغرم، وكان فيها زرع وشجر، ومعروف أن مزارع المدينة غالب هي من النخل. وجه الاستدلال أن عمر رضي الله تعالى عنه أعطاهم هذه الأرض لأجل أي شيء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأجل أن ينتفعوا بأي شيء؟ بالنخل. فالغالب هو الانتفاع خصوصا في المدينة الشجر الذي عندهم هو النخل، ولا يعرف لعمر رضي الله تعالى عنه مخالف، يعني لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنكر هذه القصة. إذن عمر رضي الله تعالى عنه قبل مزرعة أسيد رضي الله تعالى عنه غرماءه سنين لأجل أي شيء؟ لأجل أن يأخذوا ثمرة النخل ويقومون ببيعها واستيفاء، يستوفون بهذه المدة من خلال ثمرة النخل فتبرى ذمته رضي الله تعالى عنه. أيضا هذا هو من أدلتهم. من أدلتهم أيضا القياس. القياس من وجهين: القياس على إجارة الأرض، إجارة الأرض، فالشخص يستأجر الأرض لأجل شيء، لأجل أن يزرعها، فيقوم بالعناية بالأرض بحرثها والبذر والسقيا وغير ذلك. وكذلك استئجار الشجر، يستأجر الشجر لأجل أي شيء؟ لأجل ثمرته، فيعتني به حتى يثمر. إذن الأرض هل هي مرادة لذاتها حينما يستأجرها؟ ليست مرادة لذاتها، إنما لأجل أي شيء؟ لأجل الزرع الذي سيخرج منها. وكذلك الشجر، الشجر ليس مرادا لذاته، إنما هو مراد لأجل الثمرة تخرج منه. يقول ابن القيم رحمه تعالى: وهذا من أصح القياس، وهذا من أصح القياس. إذن يقاس على جواز إجارة الأرض للزراعة فكذلك تجوز إجارة الشجر لأجل الانتفاع به بالثمرة. وجمهور أهل العلم كما مر بنا يرون جواز إجارة الأرض لأجل شيء لأجل الزراعة أن تزرع. أيضا القياس من وجه آخر وهو القياس على الخراج. القياس على الخراج، معنى الخراج إذا فتح المسلمون أرض لهم عدة أمور في هذه الأرض، ويرجع هذا إلى اجتهاد الحاكم، فللحاكم أن يقر أهل الأرض بها، تكون للمسلمين يقرهم عليها مقابل الخراج. ما هو الخراج؟ يدفعون مبلغ من المال سنوي، يدفعون مبلغ مقطوع من المال سنوي، ليس له علاقة هل زرعوا ما زرعوا، أثمر الشجر ما أثمر، لا، إنما هو مبلغ يدفع يسمى خراجا مقابل أي شيء، مقابل الأرض والشجر. وهذا فيه نوع من إجارة الأرض وإجارة الشجر. إذن أيضا قياس عليه شيء على الخراج. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المسلمون متفقون في الجملة على جواز الخراج. فرب عمر رضي الله تعالى عنه خرج على أرض سواد العراق، فالمسلمون يعني في جملة مجمعون على ضرب الخراج على الأرض. وكما ذكرت قبل قليل الخراج هو عندهم نوع من أنواع إجارة الأرض والشجر. إذن أيضا يستدل بأي شيء؟ يستدل بالقياس على الخراج، على ضرب الخراج على الأرض والشجر. أيضا ربنا عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الأصل في البيع الحل، الأصل في البيع الحل، والإجارة نوع من أنواع البيوع، فهي بيع لأي شيء لأجل المنفعة. إذن الأصل يبقى والمنفعة هي تباع. فإذا كان الأصل في البيوع الحل يتمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل يرفع هذا الأصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحسب علمي لا يوجد إجماع في المنع، ولا يوجد أيضا دليل صحيح صريح في منع إجارة الشجر. وهذا أيضا فيه مصلحة وفيه قطع للنزاع، لأن حتى في بعض الأحيان لما يقال خذها مساقات قد يحصل بينهما شيء من النزاع وربما يهمل العامل، لكن إذا أصبحت الأرض الآن الثمرة للمستأجر ما الحكم هنا؟ انقطع النزاع، والعامل لا بد أن يبذل وسعه في أجل شيء، في أجل الثمر، لأن المال الآن ماله، فلذلك يبذل. إذن فيه مصلحة وفيها تيسير للناس وليس فيها محذور شرعي. إذن هذه هي أهم أدلة جواز تأجير الشجر. نأتي إلى شبه المانعين. الآن كما يتبين لكم الجمهور على المنع، لماذا منعوا؟ يعني أهم أسباب المنع سببان. السبب الأول يقولون الآن حينما تبيع تؤجر الشجر، الشجر احتمال يثمر واحتمال لا يثمر، احتمال أيضا تصيبه آفة فيفسد، احتمال أيضا أن يثمر لكن تكون الثمرة رديئة ضعيفة لا ينتفع بها صاحبها ولا تكون على الوجه المعتاد، فهنا يدخل في أي شيء؟ في بيع الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وكم تلاحظون هذا اعتراض، والاعتراض ماذا به؟ بادي الرأي قد يكون في محله. كيف نجيب على هذا الاعتراض؟ نجيب الآن لو أن شخصا باع الثمر بعد بدء صلاحه ثم أصابته آفة جائحة كما مر بنا، ما الحكم؟ يرجع الباء المشتري بالثمن كله أو بعضه على من؟ على الباع. تذكرون الكلام على وضع الجوائح. إذا كان الآن نضع الجوائح فكذلك هنا نفسخ عقد الأجارة، نفسخ العقد إذا حصل هنا ضرر ولم يثمر النخل، أو نعطيه الأرش، نعطيه الأرش. لو أن شخصا على سبيل المثال استأجر سيارة مدة معينة، مدة معينة، ثم أصاب السيارة الآن عطل لا يمكن أن ينتفع بها مستقبلا، أو على الأقل لا يستطيع أن ينتفع بها المدة الباقية، ما الحكم؟ ما الحكم الآن؟ خلاص انتهى الأمر؟ أو نقول لك بقية أجار المدة، نعطيه المؤجر يعطيه بقية الأجار، بقية الأجرة الباقية، يعطيها ولا يعطيه؟ يعطيه. إذن هنا أجاره إما تنفسخ من الأصل في البدء، وإذا كان انتفع بها فالباقي هنا يفسخ ويأخذ المال، وكذلك هنا. إذن حق المستأجر هل سيضيع في إجارة الشجر؟ لا يضيع، إما يعود له ماله كله أو بعضه إذا كان هناك حصل نقص، كوضع الجوائح سواء بسواء. وضع الجوائح كما مر بنا فسدت، تلفت الثمرة كلها، ما الحكم؟ رجع بالمال كله. فسد بعض الثمر على التفصيل السابق يرجع بأي شيء؟ ببعض الثمن. وهنا نقول إما يرجع بالإجارة بما دفعه من إجارة كلها، أو يرجع ببعض ما دفعه. إذن هذه أو هذا هو الإجابة عن قولهم أن فيه شيء من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل. الأمر الثاني، يقولون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمر استقلالا قبل بدو صلاحه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. يقول وهذا من باب بيع الثمر قبل بدو صلاحه. إذن الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يبدأ صلاحه. يقول هذا هو الآن حينما يؤجر النخل، المستأجر حقيقة ماذا يريد؟ ما يريد هذا النخل مثلا أو هذه الشجرة، إنما يريد الثمرة. فيقولون الآن هو من باب بيع الثمر قبل بدء صلاحه. والجواب عليه من ثلاثة أوجه. أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام الذمة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بيع إجارة الشجر، تستأجر ماذا؟ المنفعة، تستأجر تنتفع به، تستأجر تنتفع بالشجر كله. أما البيع فلك الثمرة فقط. خذ على سبيل المثال مثلا ولنقول استأجر الآن شجر نخل، شجر نخل، لو الآن لو اشترى ثمرة النخل، ما الحكم؟ ليس له إلا الثمر فقط، لكن لو استأجر الشجر ينتفع بكل الشجر، يعني ما يتعلق بالشجر من ظل، من أشياء الآن يستطيع أن ينتفع بها، مثلا إذا كان مثلا عسبان يستطيع أن ينتفع بالليف الخارج منه إلى غيره من الأشياء. إذن إجارة الشجر لا يتعلق فقط بالثمرة، ينتفع به في غير الثمرة، بخلاف بيع الثمرة قبل بدو صلاحه، فهو فقط سيأخذ ماذا؟ الثمرة وحدها، وليس له أي حق في الشجر. حتى لو أراد أن يستظل، ما الحكم؟ هل له أن يستظل؟ لا. لكن الآن لما يقول استأجر الشجر، الظل ملكه، له أن يجي وأن يستظل، له أن يجلس ما دام استأجر الشجر، كما لو استأجر البيت هو سوف ينتفع بالبيت ويبقى في البيت، وكذلك إذا استأجر الشجر له ينتفع بها. الأمر الثاني حينما يستأجر الشجر سوف يكون هو مسؤولا عن الشجر، سوف يقوم هو بسقيه وبالعناية به تلقيحا و سقيا وجذاذا وإلى غيره. أما إذا اشترى الثمرة، من سيكون مثلا مسؤول عن السقي ونحوه؟ صاحب المزرعة، صاحب الشجر هو الذي يكون تكون السقيا عليه. إذن هنا فرق بين إجارة الشجر وبين بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الآن حينما يستأجر الشجر، هو الآن يستأجر عين موجودة، الشجرة الآن عين موجودة، سواء كانت نخلة أو شجرة تفاح أو شجرة برتقال أو شجرة موز أو رمان أو زقتين أو غير ذلك. لكن لما الآن يشتري الثمرة قبل بدوء صلاحها، الآن يشتري ثمرة قد تكون غير موجودة وغير مخلوقة، وقد تكون مثلا يكون فيها شيء من الخلق لكن الآن جزء منها لم يخلق بعد، إذن هو الآن كان يشترى أي شيء شيئا معدوما. أما هنا فهو يشتري هذا، فهو يستأجر هذه العين الموجودة. إذن هذا هو الفرق بين استئجار الشجر وبين بيع الثمرة قبل بدوء صلاحها. من يمنع إجارة الشجر ماذا يصنعون؟ لما تأتي الآن لحقل فيه أرض وفيه شجر، والآن شخص أقول الآن لا أستطيع أن أدير هذا الحقل، أريد أن أجعل أحدا يديره، يقول ماذا تصنع؟ في أرض بيضاء تستجرها، طيب والشجر؟ اجعله مساقات. كيف اجعله مساقات؟ يقولون الآن أطلب منه مثلا أن يكون علي شيء لك الربع الثلث، أيضا قد يقع نزاع، فهم يلجأون شيء بعض إلى الحيلة، يرفع أجرة الأرض، يرفع أجرة الأرض، بدل الأرض مثلا تستأجر مثلا 10,000 يقول 20,000، وبدل ما يكون له مثلا النص يقول يكفيني تعطيني 1% أو 2% من الثمرة. إذا المقصد ما هو؟ هو تحايل علي شيء على تأجير الشجر، فيقول الآن أنت عامل الآن تعمل عندي مساقات وأنا يكفيني شيء يسير من هذا من هذه الثمرة. إذا المقصود الحقيقة هو أجر واشترط شيئا يسيرا، لماذا؟ لأجل أن منع، هو يقول أريد أن أقطع علاقتي في هذا الحائط، أريد أن أقطع علاقتي في الحائط، قطع علاقته واستأجر واستثنى أو أعطاه المستأجر حقيقة، هو مستأجر أعطاه شيئا يسيرا حتى تدخل في شيء في باب المساقات، تدخل في باب المساقات. فاللي يترجح لي جواز إجارة الشجر، والغرر الذي قد يوجد في الشجر ماذا به؟ يمكن تلفيه بفسخ العقد أو بدفع الأرش، وهذا الذي يسع الناس. وأيضا العمل على هذا الآن، عمل الناس الآن في باب النخل عندنا على هذا. إذن الآن انتهينا من الكلام على حكم إجارة الشجر، وهنا يأتي سؤال. الآن الشجر أجرناه، على من تجب الزكاة؟ أولا كما تعلمون ثمرة الشجر قد لا تجب فيها الزكاة، فمثلا إذا كان الشجر المؤجر فاكهة لا تجب فيه زكاة، لكن إذا كان الشجر تجب فيه الزكاة كالتمر، يعني أجرنا الآن شجر نخل الثمرة هي التمر، إذا كانت الثمرة قد بلغت نصابا فعلى من تجب الزكاة؟ على من تجب الزكاة؟ متى تجب الزكاة؟ إذا بدأ الصلاح هنا وجبت الزكاة، إذا بدأ الصلاح وجبت الزكاة في ثمرة النخل. حينما بدأ الصلاح على ملك من؟ على ملك من كانت؟ على ملك المستأجر. إذن حين بدأ الصلاح، صلاح الثمرة بدأ على ملك المستأجر، إذن ثمرة زكاة النخل تجب على من؟ على المستأجر. ثمرة النخل تجب على أي شيء؟ على المستأجر. وقل كذلك مثلا لو أنه استأجر أرضا ليجعل فيها زرعا، زرع مثلا قمح، حينما الآن بدأ يشتد الزرع وييبس، على ملك من؟ على ملك المستأجر، فتكون الزكاة على من؟ على المستأجر. إذن الزكاة هنا في حال استجار الشجر وفي استجار الأرض الزكاة على المستأجر. إذا وجبت الزكاة كانت على المستأجر وليس على المؤجر. ناتي إلى المؤجر. المؤجر الآن أخذ المال، ولنفترض على سبيل المثال أنه الآن أجر حائط النخل مثلا 100,000 وأخذ الآن المال. نقول يستحب لك أن تخرج الزكاة حين القبض، قبض الإجارة، وهذا الأمر ليس خاصا بأي شيء، بإجارة الشجر أو الأرض، إنما هو عام، وهذه من الأمور التي مرت بنا. إذن يستحب لك أن تخرج الزكاة حينما تقبض. لو قال لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ نقول عموم النصوص تدل أن الزكاة لا تجب إلا إذا حال عليها الحول، لا تجب الزكاة إلا إذا حال عليها الحول. فإذا إذا حال الحول هنا من حين عقد الإجارة تخرج الزكاة، وإن كان الأولى أن تخرج الزكاة متى؟ من حين القبض. إذا قبضت تخرج الزكاة، هذا الأكمل. لكن إذا قلت لا أريد الأكمل، نقول وردت أحاديث مرفوعة لا تخلو من ضعف وآثار موقوفة تدل على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا عام، منه مال الإجارة. الزكاة التي تجب إخراجها وإن لم يحول عليه الحول أموال زكوية معروفة كالخارج من الأرض من الحبوب والثمار. إذن أيضا هذا الكلام على زكاة الثمر وزكاة مبلغ أو مال الإجارة. نرجع إلى أحاديثنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسب الحجام خبيث. حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن آله قال احتجم رسول الله. عندنا حجامة، وهو أن يشرط الجلد، يشرط الجلد ويمص بآلة، في القديم معروف المحجم، والآن يعني كان في السابق يمصه آدمي، يمصه آدمي ثم يبدأ يسحب الدم شيئا فشيئا حتى يسقط المحجم حينما يمتلي بالدم. الآن تتم الحجامة عن طريق طبي، يعني ليس هناك تدخلات للآدميين. إذن هذه هي الحجامة، عندنا حجامة، إذن شرط الجلد ومص الدم. عندنا الشرط، الشرط هنا هو أن يشرط والفصد، أن يشق العرق. إذن الشرط والفصد هو شق العرق، أما الحجامة لا تتعلق العرق، إنما هو الجلد فقط، يشرط الجلد ويمص الدم بالمحجم. فذلك الدم في الفصد وفي الشرط ماذا به؟ كثير، بخلاف الدم في الحجامة فهو يسير لأنه ليس عن عرق. قال احتجم، والحجامة هي نوع من أنواع الطب، نوع من أنواع الطب، وفيه جواز التطبب، جواز التطبب، يمكن الشخص يتطبب ويتعالج جائز. لكن أيهما أفضل؟ هل الأفضل التطبب أو ترك التطبب؟ أو المسألة فيها تفصيل؟ المسألة فيها تفصيل. إذا كان لا يحفظ حياته إلا بالطب بالعلاج أصبح العلاج في حقه واجبا. مثل شخص أصابه مثلا نزيف ويعلم أنه إذا ما تطبب وأوقف هذا النزيف أنه سوف يموت، ما الحكم؟ يكون العلاج في حقه واجبا، لأن حفظ النفس واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن إذا كان العلاج سببا في حفظ النفس أصبح العلاج واجبا. أما إذا لم يكن في حفظ النفس، يعني قد مثلا يبرأ وقد لا يبرأ، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فالأصل هو جواز العلاج، هذا الأصل. وكون الشخص يقال له اصبر أفضل وترك العلاج، هذا يختلف من شخص لآخر. فإذا كان الشخص يتأذى كثيرا ولا يتحمل، أو إذا كان الشخص إذا تطبب انتفع ونفع الله عز وجل به، فهذا العلاج في حقه أفضل. يعني بعض الناس مثلا، نقول على سبيل المثال عالم من علماء الأمة، أو مجاهد من المجاهدين، أو سياسي من سياسي الأمة، أعطاهم الله عز وجل القدرة على الإفادة، هل نقول لهذا الشخص اترك الطب الطب ولا تعالج واصبر؟ لا، نقول انتفاعنا إذا عالج سيتنتفع بك الأمة، وهذا نفع متعدي، فالعلاج في حقه أفضل. لكن شخص مثلا من عوام المسلمين لا ينتفع به، قال أنا أستطيع أني أصبر وأتحمل ابتغاء وجه الله عز وجل، هنا نقول له الصبر وترك العلاج أفضل في حقك. إذن هنا في باب العلاج لا نعطي حكما عاما، في العلاج وفي ترك العلاج لا نعطي حكما عاما. إذا كان في حفظ النفس فهو واجب، إذا كان لا يتعلق بحفظ النفس يرجع إلى حال الشخص، فقد يكون العلاج في حقه ترك العلاج مستحب، وقد يكون العلاج في حقه مستحب. احتجم، والحجامة هي من باب الطب، من باب العلاج، بمعنى أنه الشخص لا يذهب يقول أريد أن أحتجم الحجامة سنة، نقول لا، ليست هي من باب السنة. لا يأكل مثل حبة السوداء يقول أكل حبة السوداء سنة، بصراحة قال حبة السوداء شفاء من كل داء إلا الساء، نقول لا، إنه من باب الطب، وباب الطب هو ما ذكرته قبل قليل لكم التفصيل فيه. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه البحث عن العلاج. والبحث عن العلاج إذا كان فيه منه، إذا كان فيه منه فهنا يترفع عنه الشخص ويحمل عليه حديث 70,000، حديث 70,000 لا يرقون بل لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. لماذا؟ لأنك إذا أتيت لشخص ورقاك أو طلبت منه أن يرقيك من غير جعل، هنا أصبح له منة عليك. فإذا كان فيه منة ما الحكم؟ هنا يقال الأولى تركه، الأولى تركه. وإذا كان ليس فيه منة فلا يدخل في هذا الباب. مثلا حينما تذهب لطبيب وتعطيه مالا، ما الحكم؟ ليس فيه منة عليك. حينما تذهب مثلا لمستشفى حكومي ثم تتعالج عنده، هل لهم منة عليك؟ ليس لهم منة عليك. فيقال إذا كان فيه منة فيحمل عليه حديث 70,000، لأنهم فوضوا أمرهم الله عز وجل وتوكلوا عليه ولم يذلوا أنفسهم للمخلوق. أما إذا كان ليس له فيه منة والله أعلم فلا يدخل في هذا الباب. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس تصيبه ما يصيبه من الأمراض فيتعالج، وأعطى الذي حجمه أجره، وأعطى الذي حجمه أجره، يعني إنه الأجرة قد تطلق الأجرة ويراد بها الله أعلم الجعالة، فإذا كان مبلغ معروف مشروط فيكون هنا يدخل في باب الأجرة أو معروفا. قال ولو كان حراما لم يعطه. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لعل أثيرت عنده قضية أن دفع الإجارة في الحجامة أو الجعالة أو دفع المال في الحجامة محرم، فاستدل بأي شيء؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق رضي الله تعالى عنه، لو كان محرما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لما أعطى الحجام أجره. إذن فيه الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفعاله تشريع، وأيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون عدم الخصوصية، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بها؟ عدم الخصوصية. ولقد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أجرة هذا خاص به، نقول لا، الصحابة يستدلون بعدم الخصوصية، فلذلك استدل ابن عباس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه رفع المنة، أن الشخص إذا أحسن إليه شخص إن استطاع أن يرفع منته عليه فليفعل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ كان يقبل الهدية ويكافي عليها. هنا تقبل الهدية ما تكسر خاطر الشخص، تكافي عليها يزول ما في نفسه من الإحسان إليك وأن له فضل عليك. كذلك هنا لو حجمك شخص أو حلق شعرك ما الحكم؟ قد تستشعر أنت أن له فضل عليك، لكن لما تكافئه ما الحكم؟ زال هذا الأمر. قال رواه البخاري. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. إذن هذا الذي هذا الحديث هو الذي أورد الشبهة عند بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كسب الحجام. الحجام يطلق ويقصد به الحلاق، سواء كان يأخذ الشعر أو يحجم. إذن الحجام ليس خاصا فقط بمن يشرط أو يسوي يعمل الحجامة، لا، حتى الحلاق يدخل في باب الحجام. ولعلهم يعني غالبا الحلاق هو الذي يحجم، كما هو الآن مشاهد من بعض من يحترفون مهنة الحجامة، تجده حلاق في دكانه وفي نفس الوقت أيضا يحجم الناس. رحمك الله. قال كسب الحجام خبيث. لو استدلينا أقول بكلمة خبيث لا قيل أن خبيث يعني محرم، لأن ربنا عز وجل أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائث، إذا خبائث محرمة، إذا كسب الحجام خبيث، إذا يكون حراما. وهذا هذا هو الظاهر. لكن حينما دفع النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة للحجام دل على أنه ليس بمحرم، إذن يحمل هنا الخبيث على شيء، على أنه كسب رديء ليس بحسن، فلا ينبغي لأصحاب المروءات أن يتولوا مثل هذا العمل. وهل الخبيث يأتي بمعنى الرديء؟ نعم، ربنا عز وجل في الزكاة يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تأتوا إلى ردي المال وتخرجون منه الزكاة. ومعروف أن الآية الخبيث ليس المقصود به المال المحرم، تخرج مالا محرما من الزكاة كالمسروق هذا لا يجزي، إنما يقصد لا تقصد ردي المال فتخرجه في الزكاة. وهذا أيضا ولا تيمم الخبيث منه توفقون، وهذا أيضا يبين لنا خطأ بعض الظاهرية حينما حرموا أكل البصل، حرموا أكل البصل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بشيء بخبيث، قالوا إذن خبيث محرم، لأن الخبائث ماذا بها؟ محرمة. نقول لا، الخبث هنا ليس المحرم، إنما هو خبيث رديء لأجل رائحة المنتنة وإن كان مباح. وهذا الذي عند الظاهري تبادر للصحابة رضي الله تعالى عنهم في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فليقربن مسجدنا، فقال الصحابة حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحرم ما أحل الله. إذن هذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن البصل خبيث فهموا الخبث التحريم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا اللبس الذي عندهم وأخبر أنه ليس حرام وأنه لا يحرم ما أحل الله، فهو على الجواز. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. لعل أرجع إلى حديث رافع بن خديج مرة ثانية. الحديث: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. وهذا نستدل أو نأخذ من هذه الرواية، وإن كان الحافظ رحمه الله تعالى في بعض الأحيان يختصر اختصارا، نقول ليته لم يختصر، لأن ليس طويلا بحيث أنه يقول يخل ويطول الكتاب. نستدل به فائدة ونأخذ منه فائدة جليلة، وهي مساك الله بخير، وهي أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. قال: مهر البغي خبيث، يعني ما تأخذه المرأة الزانية مقابل الزنا خبيث، ولا شك أن هذا محرم بالإجماع. وقارنه بأي شيء؟ بكسب الحجام، وكسب الحجام جائز لكنه ليس من المكاسب الطيبة. إذن قرن مهر البغي بكسب الحجام، وأحدهما جائز والآخر محرم بالإجماع. إذن هذا يدل على أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة لا يستدل بها. قال: ثمن الكلب خبيث، مر بنا الكلام على ثمن الكلب، وأن الصواب أن الكلاب كلها محرمة، يعني لا تؤخذ أجرة منها. فإذا كان في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور وثمن الكلب، حديث مسلم، وقد مرت الإشارة إلى هذا الحديث. ولم يصح استثناء كلب الصيد، لم يصح استثناء كلب الصيد في جواز أخذ، في جواز بيعه، لا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن لم يثبت عن أحد، لم يثبت حديث مرفوع ولا عن أحد من الصحابة إباحة كلب الصيد. إذن من احتاجه ما الحكم؟ ينتفع به، وإذا استغنى عنه يدفعه إلى غيره من غير مال. سلام عليكم. نرجع إلى حديث أبي هريرة. قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. قوله ثلاثة هنا لا يقصد الحصر، لا يقصد الحصر، كما في آية المنافق ثلاث، وليس المقصود به الحصر. فضلنا على الناس بخمس ولا يقصد به الحصر، وهكذا. قال: ثلاثة أنا، القائل هو ربنا تبارك وتعالى، وفيه إثبات الكلام لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. وهذا الحديث حديث قدسي. أنا خصمهم، معنى خصمهم يعني في حال الخصومة يختصم اثنان، كل واحد منهم يدافع عن حقه، هذه حال خصومة. يوم القيامة هؤلاء المظلومون لا يدافعون أنفسهم، بل ربنا تبارك وتعالى هو الذي يدافع عنهم ويحاجج عنهم مع من ظلمهم. ولا شك أن من خاصمه الله عز وجل خصم. إذن هذا معنى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. حينما يقول يوم القيامة فيه التحذير من الظلم، فيه التحذير من أكل أموال الناس بالباطل. رجل أعطى بي ثم غدر، قال رجل هنا، وذكر الرجل ليس على سبيل التخصيص، إنما هم المخاطبون غالبا بالكلام، وإلا المرأة أيضا كذلك. قال: أعطى بي ثم غدر. كلمة غدر يؤخذ منها أن مقصود أعطى بي أي عاهد بي، فكأنه عاهد وحلف بالله عز وجل على هذا العهد ثم غدر، ولم يفي وعليكم السلام ورحمة الله، ولم يفي بأي شيء بعهده. إذن الغدر عدم الوفاء بالعهد والغدر هو من كبائر الذنوب، بل من أكبر كبائر الذنوب، لأنه من صفات المنافقين. فكيف إذا وثق ذلك بيمين الله عز وجل؟ لأن اليمين وحدها من اليمين، الحلف بالله كاذبا هي يمين غموس. قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل باع حرا، إذن بيع الرقيق جائز، لكن بيع الحر ماذا به؟ محرم. وهذا يدل أيضا على أن الشارع يعتني بالحرية ويتطلع لها، فلذلك تجدون أن الشارع جعل بعض الكفارات لا تكفرها إلا، أو يجعل جزء من الكفارة عتق الرقبة، إما على سبيل التخيير أو على سبيل الوجوب، يعني إما ترتيبا وإما تخييرا. قال: فأكل ثمنه. قال: أكل، الأكل هنا ذكر الأكل وليس مراد الأكل، لكنه غالبا ينتفع بالأكل فذكر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هل إذا أخذ المال واشترى به سيارة مثلا لا يدخل في هذا الوعيد؟ لا، إنما عبر بالأكل لأنه في الغالب هو الذي ينتفع به. ثمنه، مر بنا أن الثمن هو ما وقع عليه العقد، الثمن هو ما وقع عليه العقد، والقيمة هو ما يساوي عند التجار، أي الذي يباع عندهم، هذا يسمى قيمة. قال: ورجل استأجر أجيرا، وهذا هو الشاهد، ورجل استأجر أجيرا، وكذلك لو كانت امرأة، وفيه جواز استئجار العمال وأيضا استئجار العاملات النساء يعمل. فاستوفى منه، أي استوفى منه العمل، استوفى منه العمل. وفيه أن العامل إذا لم يوفي العمل ليس له حق في الأجارة كاملة، عامل لم يستوفي العمل ليس له الحق في الأجارة كاملة. وهذا يختلف إذا كان أجيرا، إذا كانت أجارة، أو إذا كانت جعالة، فالجعالة لا يأخذها إلا إذا أنهى العمل كله، بخلاف الإجارة على تفصيل ليس هذا محله. قال: فاستوفى منه، إذن إذا استوفى منه يجب عليه أن يعطيه الأجرة. مفهومه إذا لم يستوفى منه هذه قد يعطيه الأجرة وقد لا يعطيه الأجرة في تفصيل. قال: ولم يعطه أجره. قال: أجره، إذن هو استحق هذا الأمر فهو حقه، إذن ناسب ذلك أن يكون الله عز وجل خصمه يوم القيامة. وفيه أن منع العمال أجرتهم كبيرة من كبائر الذنوب، منع العمال أجرتهم كبيرة من كبائر الذنوب، إذن هذا وعيد. وفيه عناية الإسلام بحق الضعفاء، فالإسلام يعتني بالعامل، يعتني بالصبي، يعتني بالمرأة، يعتني باليتيم. لماذا؟ لأن هؤلاء مظنة الظلم، فجعل لهم من الحقوق ما لم يجعله لغيرهم. وناخذ أيضا من قوله: ورجل استأجر أجيرا، أن الأجير أو الأجرة هي ما يأخذها الشخص من الناس. إذن الموظفون الآن في القطاع الخاص هم أجراء، الموظفون في القطاع الخاص هم أجراء، لكن إذا كان يعمل في مصلحة حكومية ليس في قطاع خاص فهذا لا يسمى أجيرا، لا يسمى أجيرا، إنما ما يأخذه هو رزق من بيت مال المسلمين. معنى رزق أي يأخذه مقابل التفرغ، مقابل أنه تفرغ لهذا العمل. إذن فرق بين من يعمل لبيت مال المسلمين فما يأخذه رزق يسمى رزقا وليسمى أجرة، لأن من جهة المعنى لو قلنا مثلا أن موظفي الدولة أجرة، السؤال عند من أجرة؟ يعملون عند من؟ حتى الحاكم هو أيضا يأخذ من بيت مال المسلمين، ما الفرق بينه وبينهم؟ إذن هنا هم ليسوا أجراء، إنما كل من عمل عمل عام للأمة في ويأخذ من بيت المسلمين يأخذ رزق مقابل التفرغ وليس مقابل العمل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق، تلاحظون هنا تأكيد يؤكد إن أحق، إذن هنا أحق أيضا أفعل تفضيل، يعني أحق وأفضل ما أخذتم عليه أجرا، ما أخذتم عليه أجر يعني مال كتاب الله. هذا الحديث وارد في شيء في قصة الرقية في اللذيق الذين رقوه بالفاتحة وأخذوا المال، ثم أشكل عليهم الأمر رضي الله تعالى عنهم فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن فيه جواز أخذ المال على الرقية، جواز أخذ المال على الرقية، والرقية نوع من أنواع الطب، إذن أيضا يجوز أخذ المال على معالجة المرضى، معالجة المرضى. وأيضا يؤخذ منه أيضا جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فتعليم القرآن هو منفعة أجرة، فلذلك لا بد أن يكون للمرأة مهر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة قال أنكحتك بما معك من القرآن، إذن يعلمها يحفظها شيئا من القرآن مقابل المهر، مهرها تعليم القرآن. إذن هذا يدل علي شيء على أن تعليم القرآن أيضا يدخل في باب الإجارة، لأنه مال. لكن الآن كما تلاحظون جمعيات تحفيظ القرآن تدفع للمعلمين، فهل نقول المال الذي يأخذونه من باب الإجارة أو من باب الرزق؟ جمعيات تحفيظ القرآن تدفع لمن؟ للمسلمين، للمعلمين والمعلمات، وهي ليس من بيت مال المسلمين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الدفع من الأوقاف العامة ونحوها هو كالدفع من بيت مال المسلمين. إذن على هذا، على رأي شيخ الإسلام، أنه يدخل في باب الرزق، يدخل في باب الرزق، يجعل الأوقاف الأخذ من الأوقاف كالأخذ من بيت مال المسلمين. وكأنه رحمه الله تعالى ينظر إلى المعنى العام، يعني هذا الآن مرصود للمسلمين وليس أحد له منه فضل، كما أن بيت مال المسلمين أيضا مرصود للمسلمين وليس أحد له منه فضل على المسلمين حينما يعطيهم من هذا المال. فلعله رحمه الله تعالى لحظ هذا المال حظ، والله أعلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. قال أعطوا، وهذا على سبيل الوجوب، ومنع الأجرة بعد استكمال المنفعة كما مر بنا كبيرة من كبائر الذنوب ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. أعطوا الأجير سواء كان ذكرا أو أنثى. أعطوا الأجير سواء كان ذكرا أو أنثى. والأجير نوعان، تارة أن يكون الأجير على عمل، يؤجر عليه شيء على عمل، وتارة أن يكون الأجير مدة معينة، يستأجر مدة معينة. وأيضا الأجير قد يكون الأجير خاصا، يعني لا يعمل عندك فقط، سواء والمقصود بيعمل عندك ما يلزم أن يكون دائما، لا، أثناء العمل أثناء الأجر يعمل عندك. وأحيانا يكون الأجير أجيرا أكون سلام عاما، بمعنى أنه يعمل لهذا ويعمل لهذا ويعمل لهذا. وأقرب ما يكون كأصحاب الورش والحرف اليدوية، تجده يعمل لك، يصلح الحاجة، يصلح الزيد، يصلح العمر، كل هذا يدخل في باب الأجير. أعطوه أجره، يعني مقابل العمل قبل أن يجف عرقه. والمقصود قبل أن يجف عرقه أي المبادرة على إعطاء الأجر وعدم التسويف. إذن يعطى إذا سوف صاحب الأجرة مع القدرة ما الحكم؟ يحرم عليه. مطل الغني كما مر بنا ظلم، فإذا ماطل مع القدرة يحرم عليه. إذن فيه التحذير ممن يمنعون العمال أجرتهم مع القدرة على ذلك، عندهم استطاع أن يدفعوا الأجرة ومع ذلك يماطلون ويسوفون. قرره ابن ماجة، وليظهر لي أن الحديث لا يصح من جهة السند، لكن كما تعلمون القواعد العامة تدل على ذلك. ويكفينا حديث أبي هريرة 3 أنا خصمهم يوم القيامة. إذن فيه السلام عليكم وبركاته، فيه المبادرة على إعطاء الأجير أجرة متى ما استوفى منه المنفعة. إذا استوفى منه المنفعة أدى إليه العمل، هنا ثبتت الأجرة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفي انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا. هنا من شرطية، ومر بنا أن أسماء الشرط من ألفاظ العموم، أي كل من استأجر أجيرا، كل من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. فليسمي له أجرته أي ليبين مقدار الأجرة حين الأجار. ولا شك أن هذا أقطع للنزاع، يعني إذا اتفق معه، هذا الذي ينبغي قبل أن يبدأ بالعمل، تتفق أنت وإياه على مقدار الأجرة. تعمل عندي اليوم من الصبح إلى الظهر بكذا وكذا، الأعمال هي كذا وكذا مقابل كذا، هذا الأفضل. أو تصلح مثلا سيارتي بكذا، تقوم بتغسيل سيارتي بكذا، تغسل ثوبي بكذا. إذن هنا تسمية، والتسمية نوعان: تسمية عرفية، تسمية عرفية يعني تعارف الناس عليها، ولو لم تأتي مثلا تسميه عرف الناس أن هذا العمل بكذا. خذ على سبيل المثال الآن غسل مثل الملابس، معروف عند الناس، تذهب إلى الغسال وتعطيه ثيابك، الثوب إذا أردته أن يكويه له ثمن أجرة معينة، إذا أراد أن يغسله ويكويه ثمن أجرة معينة، أشمار كذلك، السراويل كذلك. إذن هذا سمي، لكن من خلال العرف تعرف الناس. والقاعدة عند أهل العلم أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وكذلك أيضا يدخل في هذا الباب مسألة التسعير. الآن أشياء أقول قد يكون فيها شيء من التسعير. خذ مثلا الحلاق الآن ملزم بتسعيرة معينة، يحلق بمبلغ معين محدد من قبل الأمانة، إذن هذا أيضا كالعرف، ما يلزم حين تدخل عليه وتشارط المبلغ. ما الحكم الآن لو مثلا قال ما يكفيني هذا المبلغ، الحلاقة مثلا حلاقة الشعر ب10 ريالات، قال ما تكفيني أعطني 20، ما الحكم؟ ليس له ذلك، لأنه الآن التزم بأي شيء بهذه التسعيرة، فلا بد أن يلتزم بذلك. قرره عبد الرزاق فيه انقطاع، والمنقطع هو نوع من أنواع الضعيف. قال وصله البيهقي من طريق أبي حنيفة، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى كما هو معروف إمام في الفقه، لكن بعض الحديث يضعفه ما أجل في قدره من جهة حفظه، من جهة حفظه، لأن لم يعتني رحمه الله تعالى بالحديث، والحديث يحتاج إلى شخص يعتني به ويكتبه ويهتم به، فأي شخص لم يعتني بفن غالبا قد يحصل عنده خلل فيه. إذن هذا الحديث فيه بيان تقدير ذكر الأجرة قبل العمل، ذكر الأجرة قبل العمل، وهذا لا شك أنه الأكمل والأفضل، لكن هل هو على سبيل الوجوب؟ هل هو على سبيل الوجوب؟ لعلكم تذكرون مر بنا أن الصحيح في شروط البيوع أنه لا تشترط تسمية الثمن على الصحيح، في البيع لا يشترط، وهذا المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل هذا هو ظاهر القرآن، فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. إذن متى نعطينا أجور؟ إذا أرضعنا، وظاهر الأمر أنه ما حصل اتفاق مسبق، إذن ترجع لي شيء إلى أجرة المثل. يجوز أن تنكح المرأة من غير تسمية المهر، يجوز أن تنكح المرأة من غير تسمية المهر، ومع ذلك تعطى مهر، مهر المثل، تعطى مهر المثل. إذن الظاهر والله أعلم أيضا الأجارة كذلك لا تشترط فيه ذكر الأجرة، إنما يعطى الأجير أجرة المثل، وهذا يحصل الآن. وكما تعلمون أن هذا الآن هو الذي عليه عمل المسلمين، العمل الآن، عمل المسلمين الآن على هذا. أغلب الأحيان الآن تذهب مثلا لشخص مثلا يصلح سيارتك أو نحو ذلك ولا تشارط، بل في بعضهم قد لا تستطيع أن تشارط، يقول لا أعرف ما هي العلة، فيقوم بالعمل ثم بعد ذلك يطلب مبلغ معين، لو اختلفت أنت وياه سوف تسأل الناس كم الأجرة، ما الحكم، وتعطي أجرة المثل. فاللي يظهر لي والله أعلم هنا كما أن البيع يجوز من غير تسمية الثمن ويعطى ثمن المثل، فكذلك الأجرة والله أعلم تجوز من غير التسمية، وإذا حصل هناك خلاف فتعطى ثمن المثل، لا سيما أننا أن ظاهر القرآن يدل على جواز ذلك، وهي أجرة المرضعة، أجرة المرضعة وظاهرها أنها ترضع ثم بعد ذلك تعطى أجرة المثل. هذه أهم مسائل متعلقة بدرسنا، عندكم شيء؟